بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط 13، الباب الرابع، التفسير والإعجاز. الفصل الأول، التفسير نشأته وتطوره. لا ريب أن التفسير مر بأطوار كثيرة حتى اتخذ هذه الصورة التي نجده عليها الآن في بطون المؤلفات والتصانيف بين مطبوع ومخطوط. ولقد نشأ التفسير مبكرا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان أول شارح لكتاب الله يبين للناس ما نزل على قلبه. أما صحابته الكرام فما كانوا يجرؤون على تفسير القرآن، وهو عليه السلام بين أظهرهم يتحمل هذا العبء العظيم ويؤديه حق الأداء، حتى إذا لحق عليه السلام بالرفيق الأعلى لم يكن بد للصحابة العلماء بكتاب الله الواقفين على أسراره المهتدين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقوموا بقصتهم في بيان ما علموه وتوضيح ما فهموه. والمفسرون من الصحابة كثيرون، إلا أن مشاهيرهم 10: الخلفاء 4، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن الزبير. أما الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، والرواية عن الثلاثة نظرة جدا، وكأن السبب في ذلك تقدم وفاتهم. حاشية: الإتقان، الجزء الثاني، صفحة 318، انتهت الحاشية. وأجدر هؤلاء 10 جميعا بلقب المفسر هو عبد الله بن عباس، الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم، ودعا له بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. حاشية: البرهان، الجزء الثاني، صفحة 161، انتهت الحاشية. وسماه ترجمان القرآن. حاشية: الإتقان، الجزء الثاني، صفحة 319، انتهت الحاشية. ولكن الناس تزيدوا في الرواية عن ابن عباس، وتجرأ بعضهم على الوضع عليه والدس في كلامه، حتى قال الإمام الشافعي: لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمئة حديث. حاشية: الإتقان، الجزء الثاني، صفحة 322، انتهت الحاشية. ومن الذين ورد عنهم شيء من التفسير من الصحابة غير أولئك 10: أبو هريرة، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، والسيدة عائشة أم المؤمنين. إلا أن ما روي عنهم قليل بالنسبة إلى 10 السابقين. وتلقى أقوال الصحابة نفر من كرام التابعين في الأمصار الإسلامية المختلفة، فنشأت في مكة طبقة للمفسرين، وفي المدينة طبقة ثانية، وفي العراق ثالثة. قال ابن تيمية: أعلم الناس بالتفسير أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس وغيرهم، وكذلك في الكوفة أصحاب ابن مسعود وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه ابنه عبد الرحمن ابن زيد ومالك ابن أنس. حاشية: نقل هذه العبارة السيوطي في الإتقان الجزء الثاني صفحة 323، انتهت الحاشية. وعن التابعين أخذ تابعو التابعين فجمعوا أقوال من تقدمهم وصنفوا التفاسير كما فعل سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وشعبة بن الحجاج ويزيد بن هارون وعبد بن حميد. حاشية: انظر البرهان الجزء الثاني صفحة 159، انتهت الحاشية. فكانوا بذلك إرهاصا لابن جرير الطبري. حاشية: انظر طبقات المفسرين للسيوطي صفحة 331 وشذرات الذهب الجزء الثاني صفحتي 260 261 وتاريخ بغداد الجزء الثاني صفحة 162، انتهت الحاشية. الذي يوشك المفسرون جميعا من بعده أن يكونوا عالة عليه. وبعد ذلك اتجه العلماء في تفاسيرهم اتجاهات متباينة، فكان ما يسمى بالتفسير بالمأثور، وهو امتداد للتفاسير السابقة المسندة إلى الصحابة والتابعين وتابعيهم. وكان ما يسمى بالتفسير بالرأي، وفيه تعددت المناهج وتضاربت الأفكار، فحمد بعضه وذم بعضه تبعا لقربه من هداية القرآن أو بعده عنها. وأجل التفاسير بالمأثور، وهذه هي الفقرة ألف، هو تفسير ابن جرير الطبري، ويسمى كتابه جامع البيان في تفسير القرآن. ومن خصائصه أنه عرض فيه لأقوال الصحابة والتابعين مع تحرير أسانيدها وترجيح بعضها على بعض واستنباط الكثير من الأحكام وذكر بعض وجوه الإعراب التي تزيد المعنى وضوحا، غير أنه اعتمادا منه على معرفة الناس حال الأسانيد كان أحيانا يغفل بعضها ويذكر منها غير الصحيح دون أن ينبه عليه. ويقرب من تفسير الطبري وربما يفوقه في بعض الأمور تفسير ابن كثير عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي المتوفى سنة 744. ومن مزاياه الدقة في الإسناد وبساطة العبارة والوضوح في الفكرة. وتبعا لهذا المنهج ألف السيوطي، توفي سنة 911، كتابه القيم الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وقد اعتمد فيه كما يفهم من عنوانه على الأخبار الصحيحة المأثورة التي تجعله أقرب إلى الفكرة الإسلامية منه إلى الشروح الإنسانية. لكن التفسير بالمأثور معرض غالبا للنقد الشديد، لأن الصحيح من الروايات قد اختلط بغير الصحيح، ولزنادقة اليهود والفرس نشاط لا يجهله أحد في الدس على الإسلام وتشويه تعاليمه. ولأصحاب المذاهب والشيع ولوع غريب بجمع معاني القرآن وتنزيلها وفق هواه، فكان على المفسر بالمأثور أن يدقق في تعبيره ويحترس في روايته ويحتاط كثيرا في ذكر الأسانيد. ب. أما التفسير بالرأي فقد اختلف العلماء حوله، فمن محرم له ومن مجوز، لكن اختلافهم يؤول في الحقيقة إلى أن المحرم منه هو الجزم بأن مراد الله كذا من غير برهان، أو محاولة تفسير الكتاب الكريم مع جهل المفسر بقواعد اللغة وأصول الشرع، أو تأييد بعض الأهواء بآيات من القرآن زورا وبهتانا. أما إذا كانت الشروط المطلوبة متوافرة في المفسر فلا مانع من محاولته التفسير بالرأي، بل لعلنا لا نبعد إن قلنا إن القرآن نفسه يدعو إلى هذا الاجتهاد في تدبر آياته وفقه تعاليمه. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ حاشية سورة محمد، الآية 22، انتهت الحاشية. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. حاشية سورة صاد، صفحة 29، انتهت الحاشية. وقد نقل السيوطي عن الزركشي في البرهان خلاصة الشروط التي لا بد منها لإباحة التفسير بالرأي. حاشية انظر الإتقان، الجزء الثاني صفحة 304، والبرهان الجزء الثاني من صفحة 156 إلى صفحة 161، انتهت الحاشية. فرآها تندرج تحت أربعة: الأول النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التحرز عن الضعيف والموضوع، الثاني الأخذ بقول الصحابي فقد قيل إنه في حكم المرفوع مطلقا وخصه بعضهم بأسباب النزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه، الثالث الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلى ما لا يدل عليه الكثير من كلام العرب، الرابع الأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع، وهذا النوع الرابع هو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في قوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأشهر التفاسير التي تتوافر فيها هذه الشروط تفسير الرازي، حاشية: هو الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي، توفي سنة 606، انظر وفيات الأعيان، الجزء الأول صفحة 474، انتهت الحاشية، المسمى مفاتيح الغيب. وتفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل، وتفسير أبي السعود حاشية هو محمد ابن محمد ابن مصطفى ابن أحمد ابن الطحاوي، توفي سنة 982 للهجرة، انتهت الحاشية. المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. وتفسير النسفي حاشية هو أبو البركات عبد الله ابن أحمد ابن محمود النسفي، المتوفى سنة 710، انتهت الحاشية. المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل. وتفسير الخازن حاشية الخازن هو علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي، المتوفى سنة 741، انتهت الحاشية. المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل. والرازي في تفسيره يسلك مسلك الحكماء الإلهيين في الاستدلالات الكلامية المنطقية، ويعنى ببحث الكونيات عناية خاصة، ويقسم الآية أو الآيات التي يكون بصدد تفسيرها إلى عدد من المسائل، ثم يسترسل في تأويلها مدافعا عن عقيدة أهل السنة والجماعة. والبيضاوي في تفسيره يعنى بتقرير الأدلة على أصول أهل السنة، ولا يفوته التنبيه على قواعد اللغة، إلا أنه ليس بالثبت فيما يرويه من الأحاديث في ختام كل سورة لبيان فضلها، فأكثر مروياته فيها غير صحيح، وله حواش أفضلها حاشية الشهاب الخفاجي وهي المتداولة. أما أبو السعود فمع تقريره الأدلة على عقائد أهل السنة يعنى بتبيان المباحث المتعلقة بإعجاز القرآن، وأسلوبه في ذلك مشرق، وتذوقه للبلاغة القرآنية سليم. وأما النسفي فيعنيه بالدرجة الأولى الدفاع عن وجهة نظر أهل السنة والجماعة، والرد على أهل البدع والأهواء، وتفسيره جامع لوجوه الإعراب والقراءات، وفيه إشارات دائمة إلى روائع البلاغة القرآنية في عبارة موجزة بل شديدة الإيجاز. والخازن أخيرا على عنايته بالمأثور لا يذكر أسانيده، ويعجب العامة كثيرا بتفسيره لما فيه من القصص والإسرائيليات. والتفسير بالرأي حتى مع استيفائه جميع الشروط التي تجعله محمودا لا مسوغ له إذا عارضه التفسير بالمأثور الذي ثبت لنا بالنص القطعي، لأن الرأي اجتهاد ولا مجال للاجتهاد في مورد النص. أما إذا لم يكن تعارض بين التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور فكل منهما يؤيد الآخر ويثبته، وذلك أكثر ما نجده في كتب التفسير كالأقوال الكثيرة في تفسير قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، حاشية سورة فاطر الآية 32 انتهت الحاشية. فالسابق من رجحت حسناته، والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته، والظالم المرتكب لبعض المحرمات على رأي، والسابق المخلص، والمقتصد المرائي، والظالم كافر النعمة غير الجاحد لها على رأي ثان، والسابق هو الذي تمحض للخير، والمقتصد هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، والظالم هو المرجئ إلى أمر الله على رأي ثالث، وهكذا. حاشية: وانظر بقية الأقوال في الإتقان، الجزء الثاني صفحة 306، وفي تفسير ابن كثير الجزء الثالث من صفحة 254 إلى صفحة 256، انتهت الحاشية. وهي أقوال كما ترى ليس بينها تناف ولا تعارض. جيم: وتفاسير الفرق الإسلامية المختلفة ترجع في الحقيقة إلى تفسير بالرأي، غير أنها تدخل في النوع المذموم منه، لأن أصحابها لم يؤلفوها إلا لتأييد أهوائهم أو الانتصار لمذاويقهم ومواجيدهم. من ذلك تفاسير المعتزلة والمتصوفة والباطنية. ويغلب على تفاسير المعتزلة الطابع العقلي والمذهب الكلامي، تبعا لقاعدتهم المشهورة: الحسن ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل. حاشية: في دائرة المعارف الإسلامية بحث لا بأس به عن المعتزلة، انظر. وهناك إشارة إلى مرجع بالفرنسية، انتهت الحاشية. ولا ترد النصوص النبوية فيها إلا على أنها شيء ثانوي، نادرا ما يلجؤون إليه لشرح معاني الآيات، وخير من يمثل هذه النزعة العقلية في التفسير الزمخشري محمود ابن عمر الملقب بجار الله، المتوفى 538 للهجرة، في كتابه الكشاف الذي يمتاز بإيراد النكات البلاغية وتحقيق بعض وجوه الإعجاز بطريق الفنقلة، أي إن قلت قلت. وهو إلى ذلك خال من الإسرائيليات التي تكثر في بعض كتب التفسير بالمأثور، وعبارته بليغة موجزة ليس فيها حشو وتطويل. وإليك نموذجا من تفسيره، قال في بيان قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. حاشية: سورة البقرة الآية 7، انتهت الحاشية. فإن قلت لم أسند الختم إلى الله تعالى، وإسناده إليه يدل على فعل القبيح بدليل: وما أنا بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، إن الله لا يأمر بالفحشاء. حاشية: تفسير الكشاف الجزء الأول صفحة 26 و27 انتهت الحاشية إلى آخره، ثم أول إسناد الختم إلى الله بأن الكلام استعارة أو مجاز، على معنى أن الشيطان هو الخاتم أو الكافر، وأسند إلى الله تعالى لأنه هو الذي أقدره ومكنه. حاشية الكشاف الجزء الأول صفحة 28. وتفسير محمد ابن بحر الأصفهاني المتوفى سنة 322 للهجرة، المسمى جامع التأويل لمحكم التنزيل على مذهب المعتزلة أيضا، وهو يقع كما يقول ابن النديم في 14 مجلدا، إلا أن المطبوع أقواله الموجودة في تفسير الرازي، وقد جمعها سعيد الأنصاري وطبعها في كالكتة سنة 1340 الهجرية. انتهت الحاشية. ويغلب على تفاسير المتصوفة الشطحات التي تبعدهم عن النسق القرآني وتجعل كلامهم غامضا، إلا على المشتغل بالشؤون الروحية الذي تعلم أساليب المتصوفة ومرن عليها. وأشهر التفاسير التي من هذا النوع التفسير المنسوب إلى الشيخ محي الدين بن عربي المتوفى سنة 638، وإن كان كثير من العلماء لا يصححون نسبته إليه. وإليك نموذجا من هذا التفسير حول تأويل قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. حاشية سورة النساء الآية 55. انتهت الحاشية. ففيه ما نصه: إن الذين كفروا بآياتنا، أي حجبوا عن تجليات صفاتنا وأفعالنا، إذ مطلع الآية كونه متجليا بالعلم والحكمة والملك في آل إبراهيم، سوف نصليهم نار شوق الكمال لاقتضاء غرائزهم وطبائعهم بحسب استعدادهم ذلك مع رسوخ الحجاب ولزومه، أو نار قهر من تجليات صفات قهره تناسب أحوالهم، أو نار شره نفوسهم وحدة شوقها وطلبها لما ضريت به من كمالات صفاتها وشهواتها مع حرمانها منها. كلما نضجت جلودهم، رفعت حجبهم الجسمانية بانسلاخهم عنها، بدلناهم حجبا غيرها جديدة ليذوقوا العذاب نيران الحرمان إن الله كان عزيزا قويا يقهرهم ويذلهم بذل صفات نفوسهم ويحرقهم بنيران توقانها إلى كمالاتهم مع حرمانهم أبدا، حكيما يجازيهم بما يناسبهم من العذاب الذي اختاروه لأنفسهم بدواعيهم الغضبية والسهوية وغيرها وميولهم إلى الملاذ الجسمانية، فلذلك بدلوا حجبا ظلمانية بعد حجب حاشية تفسير الشيخ الأكبر الجزء الأول صفحة 152 وقد طبع هذا الكتاب في مجلدين في بولاق سنة 1283 للهجرة و 1865 للميلاد. انتهت الحاشية. فالتذوق الوجداني القائم على ضرب من الحدس النفسي هو الذي يسود هذه الشروح، ولذلك تكثر فيه العبارات الغامضة التي ليس وراءها قائل، والدين لا يؤخذ من ذوق المتذوقين ولا وجد المتواجدين، ويقرب من تفسير المتصوفة ما يسمى بالتفسير الإشاري، وهو الذي تؤول به الآيات على غير ظاهرها مع محاولة الجمع بين الظاهر والخفي. من ذلك تفسير الألوسي المتوفى سنة 1270 الهجرية ويسمى روح المعاني، فبعد أن يورد فيه مؤلفه تفسير الآيات حسب الظاهر يشير إلى بعض المعاني الخفية التي تستنبط بطريق الرمز والإشارة، فقوله في تفسير الآية وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، حاشية سورة البقرة الآية 63. انتهت الحاشية. وإذ أخذنا ميثاقكم المأخوذ بدلائل العقل بتوحيد الأفعال والصفات ورفعنا فوقكم طور الدماغ للتمكن من فهم المعاني وقولها، أو أشار سبحانه بالطور إلى موسى القلب وبرفعه إلى علوه واستيلائه في جو الإرشاد، وقلنا خذوا أي اقبلوا ما آتيناكم من كتاب العقل الفرقاني بجد، وعوا ما فيه من الحكم والمعارف والعلوم والشرائع لكي تتقوا الشرك والجهل والفسق، ثم أعرضتم بإقبالكم إلى الجهة السفلية بعد ذلك، فلولا حكمة الله بإمهاله وحكمه بإفضاله لعاجلكم بالعقوبة ولحل بكم عظيم المصيبة. حاشية روح المعاني الجزء الأول صفحة 282. انتهت الحاشية. أما تفاسير الباطنية الذين يقتصرون على الأخذ بباطن القرآن ويهملون ظاهره مستدلين بقوله تعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، حاشية سورة الحديد الآية 13. انتهت الحاشية. فليس فيها إلا التأويلات الفاسدة المخالفة لأصول الشرع وقواعد اللغة، وتفاسير الباطنية أشد بعدا عن النسق القرآني من تفاسير التصوف والتفاسير الإرشادية أو التفاسير الإشارية، وإن كانت تشترك جميعا في مخالفة ظاهر القرآن واستلهام معان ما أنزل الله بها من سلطان. دال هذا وإننا نضطر أحيانا للرجوع إلى نوع معين من التفاسير، فإذا كنا نبحث عن النكات البلاغية رجعنا إلى الزمخشري، وإذا التمسنا المباحث الكلامية رجعنا إلى الرازي، وإذا أردنا إعراب القرآن فعلينا بالبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي المتوفى سنة 745، ففيه كثير من المباحث النحوية والمسائل المتعلقة بالقراءات، ولم نجد فيه ما نسلكه به في عداد التفسير بالرأي، كما أنه لا يعنى بالنصوص النبوية إلا قليلا، فليس من باب التفسير بالمأثور. ها، وقد ألفت في القرن الأخير تفاسير لبعض العلماء المعاصرين فيها محاولات للتجديد، وأقلها نصيبا من النجاح بلا ريب الجواهر في تفسير القرآن لطنطاوي جوهري، فإن في تفسيره كل شيء ما عدا التفسير. أما تفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا فإنه نمط خاص في تأويل كلام الله يرجع به مؤلفه غالبا إلى آثار السلف، محاولا التوفيق بينها وبين مقتضيات العصر الحاضر، ويحالفه النجاح في أكثر هذه المحاولات، إلا أنه أحيانا يستمسك ببعض الآراء الضعيفة ويدافع عنها بقوة وعناد، والمنهج الذي يصدر عنه يدل بوجه عام على تعمقه للأسلوب القرآني، ودراسته له على أنه للهداية والإعجاز. ولسيد قطب في تفسيره ظلال القرآن لمحات موفقة في فهم أسلوب القرآن في التعبير والتصوير، إلا أن الغرض الأول منه تبسيط المبادئ القرآنية للنشأ، فهو إلى التوجيه أقرب منه إلى التعليم. والتفسير بالمأثور إذا اجتمع إليه حسن الاستنباط وسعة الثقافة والمقدرة على الترجيح هو أولى التفاسير بالاعتبار، ونحن مع ذلك لا ننصح بالاقتصار عليه، فلا بد لنا لتأويل الآية أو الآيات من الرجوع إلى مختلف التفاسير، ثم نحاول أن نختار لأنفسنا أصلح الآراء فيها، إلا أن يثبت لنا على وجه القطع أثر صحيح في الموضوع فنأخذ به ونطرح ما عداه، إذ لا مسوغ للاجتهاد في مورد النص. الفصل الثاني: القرآن يفسر بعضه بعضا. منطوق القرآن ومفهومه: القرآن يفسر بعضه بعضا. حاشية البرهان الجزء الثالث صفحة 175، مسألة في أن أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، انتهت الحاشية. يردد المفسرون هذه العبارة كلما وجدوا أنفسهم أمام آية قرآنية تزداد دلالتها وضوحا بمقارنتها بآية أخرى، وإن لهم أن ينهجوا في تأويل القرآن هذا المنهج، لأن دلالة القرآن تمتاز بالدقة والإحاطة والشمول، فقلما نجد فيه عاما أو مطلقا أو مجملا ينبغي أن يخصص أو يقيد أو يفصل، إلا تم له في موضع آخر ما ينبغي له من تخصيص أو تقييد أو تفصيل. ولقد كانت هذه الدلالة الشاملة جديرة أن توحي إلى العلماء وضع مصطلحات خاصة يرمز بكل منها إلى السمة البارزة في كل فكرة يدعو إليها القرآن وفي كل مشهد يصوره. ومن هنا نشأ في الدراسات الإسلامية ما يسمى بمنطوق القرآن ومفهومه وعامه وخاصه ومطلقه ومقيده ومجمله ومفصله. وعرفت هذه المصطلحات وأمثالها واستعرضت الشواهد الكثيرة الدالة عليها وتباينت مناهج العلماء في دراستها، فمنهم من يبحثها على أساس تشريعي وهم الأصوليون، ومنهم من يبحثها على أساس منطقي وهم المتكلمون، وآخرون ونحن في بحثنا هذا منهم يؤثرون أن ينظروا إلى هذه المصطلحات من خلال الزاوية اللغوية والأدبية ليتتبعوا بلذة وشغف طريقة القرآن في الأداء والتعبير. وأول ما ينبغي معرفته من هذه المصطلحات منطوق القرآن ومفهومه، لأنهما يفصلان أنواع الدلالة القرآنية المستفادة من اللفظ والمستنبطة من المعنى، فيشملان النص والظاهر والمؤول وفحوى الخطاب ولحنه ومعاني الوصف والشرط والحصر. وسنوضح هذه المسألة بنماذج مختلفة نجمعها مما تفرق في ثنايا كتاب الله الحكيم. قالوا في تعريف المنطوق إنه ما دل عليه اللفظ في محل النطق، حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 52 انتهت الحاشية. فلاحظوا في تعريفه أن التلفظ بالآية هو وحده منفذنا إلى دلالتها، وذلك واضح جدا في النص الذي لا يحتمل اللفظ غيره كدلالة قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، حاشية سورة البقرة الآية 96 انتهت الحاشية. فلا يمكن أن يحتمل اللفظ غير كمال الأيام العشرة التي نطقت بها الآية ونصت عليها، وحتى ما يسمى بالظاهر الذي يفيد معنى متبادرا مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا هو نوع من المنطوق، لأن دلالته على معناه المتبادر الراجح إنما تتم في محل النطق نفسه، لأن الراجح من اللفظ المنطوق يقدم على مرجوحه. يوضح ذلك قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، حاشية سورة الأنعام الآية 45 انتهت الحاشية. فالباغي يطلق على معنيين، أحدهما مرجوح وهو الجاهل، والثاني راجح وهو الظالم، لأنه هو الظاهر المتبادر من سياقه الآية، حاشية البرهان الجزء الثاني صفحة 206 انتهت الحاشية. والمؤول الذي يستحيل حمله على ظاهره فيصرف إلى معنى آخر يعينه السياق هو كذلك نوع من المنطوق، لأن ظاهره المستحيل مرجوح ومعناه الذي يعنيه السياق راجح يكاد اللفظ نفسه ينطق به وينبئ عنه. من ذلك قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، حاشية سورة الحديد الآية الرابعة، انتهت الحاشية. فإن حمل المعية عن قرب الله بذاته مستحيل، حاشية البرهان الجزء الثاني صفحة 206 انتهت الحاشية. أما تأويلها بالقدرة والعلم والرعاية فمعنى صحيح يصل إلى النفس عن طريق اللفظ المنطوق ذاته من غير تعمل ولا اصطناع. أما المفهوم فقد اصطلحوا على أنه ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 53 انتهت الحاشية. فلاحظوا في تعريفه أن المعنى الذهني هو المنفذ الوحيد إلى دلالته، ويسمى مفهوم موافقة إذا وافق المنطوق بحكمه، ومفهوم مخالفة إذا لم يوافقه به، حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 53 أيضا انتهت الحاشية. ولكل من هذين المفهومين فروع تتعلق به، فمفهوم الموافقة إذا دل على المعنى الأولي الأولى بالأخذ والاعتبار سمي فحوى الخطاب كدلالة، فلا تقل لهما أف، حاشية سورة الإسراء الآية الثانية والعشرون، انظر الإتقان الجزء الثاني صفحة 53 انتهت الحاشية. على تحريم ضرب الوالدين لأنه أولى بالتحريم من قول أف لهما، وإذا دل على المعنى المساوي سمي لحن الخطاب كدلالة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، حاشية سورة النساء الآية العاشرة تأتي الحاشية. على تحريم إحراق أموال اليتامى لأن الإتلاف هو المقصود بالتحريم سواء حصل بالأكل أم بالإحراق، فكل منهما مساو للآخر، حاشية محاضرات في أصول الفقه بدر المتولي عبد الباسط الجزء الأول صفحة 181 انتهت الحاشية. ومفهوم المخالفة على أنواع أهمها: مفهوم وصفي ومفهوم شرطي ومفهوم حصري، حاشية يذكرون عادة من أنواع مفهوم المخالفة خمسة: الصفة والشرط والغاية والعدد واللقب، ولكننا اقتصرنا على أهمها انتهت الحاشية. ويتوسع في المفهوم الوصفي فلا يقتصر فيه على النعت، بل يدخل فيه كل ما أفاد معنى الوصفية كالحال والظرف والعدد، حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 53 انتهت الحاشية. مثال النعت: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، حاشية سورة الحجرات الآية السادسة انتهت الحاشية. مفهومه أنه لا يجب علينا أن نتبين أو نتثبت في نبأ غير الفاسق، حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 53 انتهت الحاشية. فإذا جاءنا من نعت بالعدالة بدلا من الفسق بنبأ قبلناه وسلمنا به وحسنا الظن بخبره، ومن هنا استنبط العلماء وجوب قبول الخبر الذي يرويه الواحد العدل. ومثال الحال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. حاشية سورة النساء، الآية 43. انتهت الحاشية. فإن الغاية من الآية التدرج في تحريم المسكرات على المؤمنين، فالصلاة لا تقرب إلا في حال الصحو التي يعلم فيها المصلي ما يقول، وفي حال السكر لا يعي الإنسان شيئا مما يفعل ويقول، ولذلك لا تجوز صلاة المؤمنين وهم سكارى. ومثال الظرف: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. حاشية سورة البقرة، الآية 98. انتهت الحاشية. فقد عينت الآية الظرف المكاني الذي يذكر الله فيه ذكرا خاصة، فلو ذكر الله في غير هذا المكان لكان تحصيلا لشيء غير مطلوب. حاشية الإتقان، الجزء الثاني، صفحة 53. انتهت الحاشية. والأمر التعبدي لا يعلل، لأن تنفيذه على الوجه الذي أراده الشارع دليل على طاعة الله، والتزيد فيه كالنقصان منه معصية ووضع للشيء في غير محله. ونقول مثل ذلك في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. حاشية سورة البقرة، الآية 97. انتهت الحاشية. فهذا تعيين للظرف الزماني الذي يحرم فيه الحاج، بحيث لو وقع إحرامه في غير هذه الأشهر لكان غير صحيح. حاشية الإتقان، الجزء الثاني، صفحة 53. انتهت الحاشية. ومثال العدد: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. حاشية سورة النور، الآية 4. انتهت الحاشية. فحد القذف 80 جلدة لا أكثر ولا أقل. حاشية الإتقان، الجزء الثاني، صفحة 53. انتهت الحاشية. وهذه الأمثلة الأربعة كلها شواهد على المفهوم الوصفي مع شيء من الاتساع فيه. ومثال المفهوم الشرطي: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. حاشية سورة الطلاق، الآية 6. وانظر علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف، صفحة 179. انتهت الحاشية. فاشتراط الحمل يفيد أن غير الحاملات لا يجب الإنفاق عليهن. حاشية واضح أن الزوجات غير الحاملات اللائي لا ينفق عليهن الأزواج، هن المستغنيات بما لديهن من المال وفقا لقاعدة الإسلام في تحقيق الكيان الاقتصادي المستقل للمرأة كتحقيقه للرجل سواء بسواء. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. سورة النساء، الآية 32. أما في حال فقر المرأة فالرجل مسؤول عن الإنفاق عليها حاملا كانت أو غير حامل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. سورة النساء، الآية 34. انتهت الحاشية. ومثال المفهوم الحصري: إياك نعبد وإياك نستعين. حاشية سورة الفاتحة، الآية 5. انتهت الحاشية. أي لا نعبد أحدا سواك ولا نستعين إلا بك. وقد نص العلماء على أنه لا مفهوم للموصول وصلته في قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، حاشية سورة النساء الآية 22 انتهت الحاشية، لأن الغالب أن يكن في حجور الأزواج، حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 54، وقارن بالبرهان الجزء الثاني صفحة 23 انتهت الحاشية. ولا مفهوم للشرطية في قوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصينا، حاشية سورة النور الآية 34، وانظر الإتقان الجزء الثاني صفحة 54 انتهت الحاشية. لأن إرادتهن التحصن موافقة للواقع، فلا يجوز إكراه الفتيات على البغاء إن مالت أنفسهن إلى الفحشاء ولم يردن التحصن، لأن الآية لا تشترط شرطا وإنما توافق واقع الفتيات عندما يكون واقعا سليما ليس فيه شذوذ. عنوان عام القرآن وخاصه. نقصد بعام القرآن اللفظ الذي نجده فيه دالا في أصل وضعه اللغوي على استغراقه جميع الأفراد التي يصدق عليها معناه من غير حصر كمي ولا عددي، حاشية قارن بعلم أصول الفقه خلاف صفحة 213 انتهت الحاشية. فإذا قال تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، حاشية سورة ياسين الآية 20 انتهت الحاشية، فلفظ رجل ليس بعام لأنه يدل على فرد واحد معين. وإذا قال فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، حاشية سورة القصص الآية 15 انتهت الحاشية، فلفظ رجلين ليس بعام من كذلك لأنه يدل على شخصين معينين. ومثل ذلك يقال في رجال في قوله تعالى وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، حاشية سورة الأعراف الآية 46 انتهت الحاشية. وفي ألف أو وفي أمة في قوله ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، حاشية سورة آل عمران الآية 13 بعد 100 انتهت الحاشية. وفي ألف في قوله فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، حاشية سورة الأنفال الآية 9 انتهت الحاشية. لأن هذه الألفاظ تدل على كمية محصورة أو عدد معين ولا تدل على الشمول والاستغراق، فليس فيها إذن معنى العموم. والقرآن الذي نزل بلسان عربي مبين يعبر عن العام بالألفاظ التي وضعها العرب لإفادة الشمول والاستغراق. وقد دل الاستقراء على أن ألفاظ العموم، حاشية انظر ألفاظ العموم في الإتقان الجزء الثاني صفحة 26 انتهت الحاشية، لا تخرج عن هذه التي سنذكرها تباعا مع التمثيل من النصوص القرآنية. أولا لفظ كل وجميع وكافة وما في معناها نحو كل من عليها فان، حاشية سورة الرحمن الآية 26 انتهت الحاشية. وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، حاشية سورة البقرة الآية 29، انتهت الحاشية. ادخلوا في السلم كافة، حاشية سورة البقرة الآية 200، انتهت الحاشية. ثانيا، أسماء الموصول إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، نحو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، حاشية سورة البقرة الآية 17، انتهت الحاشية. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، حاشية سورة النساء الآية 16، انتهت الحاشية. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حاشية سورة يونس الآية 26، انتهت الحاشية. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، حاشية سورة النساء الآية 15. ثالثا، المعرف بأل تعريف الجنس مفردا كان، نحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، حاشية سورة المائدة الآية 38، انتهت الحاشية. أو جمعا، نحو قد أفلح المؤمنون، حاشية سورة المؤمنون الآية 1، انتهت الحاشية. رابعا، الجمع المعرف بالإضافة، نحو يوصيكم الله في أولادكم، حاشية سورة النساء الآية 11، انتهت الحاشية. خذ من أموالهم صدقة، حاشية سورة التوبة الآية 300، انتهت الحاشية. خامسا، أسماء الشرط، نحو ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، حاشية سورة الفرقان الآية 68، انتهت الحاشية. سادسا، النكرة في سياق النفي، نحو وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، حاشية سورة الحجر الآية 21، انتهت الحاشية. وهذه الصيغ بحسب الوضع اللغوي تعين العموم تعيينا حقيقيا ما لم يرد مخصص لها، وموارد التخصيص كثيرة في القرآن، حتى لقد تعذر على بعض العلماء أن يتصور عاما باقيا على عمومه غير قابل للتخصيص. حاشية، قال القاضي جلال الدين البلقيني ومثاله أي العام الباقي على عمومه عزيز، إذ ما من عام إلا ويتخيل فيه التخصيص، فقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم قد يخص منه غير المكلف، وحرمت عليكم الميتة خص منه حالة الاضطرار، وخص منه السمك والجراد، وحرم الربا خص منه العرايا. الإتقان، الجزء الأول صفحة 26، انتهت الحاشية. وحاول السيوطي أن يستنبط من القرآن مثالا على ذلك، فوجده في الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، حاشية سورة النساء الآية 22، انتهت الحاشية إلى آخره. فالعموم مقصود في جميع المحارم المذكورة، ولم يكن الأمر محوجا إلى هذا الجهد وذلك العناء، فالعام الباقي على عمومه موجود في القرآن، ولكنه قليل بالنسبة إلى العام المراد به الخصوص. ومن أمثلة الباقي على عمومه قطعا هذه السنن الإلهية التي لا تحتمل التخصيص ولا التبديل، في قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، حاشية سورة الأنبياء الآية 30، وقوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، حاشية سورة الأنعام الآية 38، انتهت الحاشية، وقوله: لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، حاشية سورة يونس الآية 49، تأتي الحاشية. ومن المحقق أن العام غالبا تصحبه قرينة تمنع بقاءه على عمومه، نحو: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، حاشية سورة التوبة الآية 21 بعد 100، انتهت الحاشية. فلا يراد من أهل المدينة والأعراب إلا القادرون على الجهاد، أما العجزة فلا يشملهم التعبير، لأن العقل يقضي بخروجهم. ومثل ذلك قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، حاشية سورة آل عمران الآية 97، انتهت الحاشية. فلا يراد بالناس إلا المكلفون، أما الصبية والمجانين فالعقل يقضي كذلك بخروجهم. ومن العام الذي يراد به الخصوص ما يكون فيه الانتقال من العموم لغرض بلاغي يزيد التعبير جمالا والفكرة وضوحا، كقوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، حاشية سورة النساء الآية 53، انتهت الحاشية. فالمقصود بالناس هنا إنسان واحد هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع ولم يفرد لأنه المثل الأعلى للإنسانية. وإذا خاطب الله نبيه بمثل قوله: يا أيها النبي اتق الله، حاشية سورة الأحزاب الآية الأولى، انتهت الحاشية، فخطابه لا يعم الأمة بطريق الدلالة الوضعية، ولكنه يعمها بدليل آخر هو وجوب الاقتداء به صلوات الله عليه، إلا إذا قام دليل على أن الحكم خاص به. والمدح والذم لا يخرجان العام عن عمومه، مثال ذلك: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، حاشية سورة التوبة الآية 35، انتهت الحاشية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، حاشية سورة الكهف الآية 108، انتهت الحاشية. ب: أما خاص القرآن فهو اللفظ الموضوع للدلالة على فرد واحد مثل محمد، أو واحد بالنوع مثل رجل، أو على أفراد محصورة الكم والعدد كاثنين وعشرة وألف، وقوم وأمة وطائفة وفريق، حاشية خلاف علم أصول الفقه صفحة 224، انتهت الحاشية. واللفظ القرآني الخاص قد يكون مطلقا أو مقيدا، وأمرا أو نهيا، فالخاص المقيد كلفظ مسفوحا في قوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. حاشية سورة الأنعام، الآية 45 بعد 100 انتهت الحاشية. فإن هذا اللفظ قيد لفظ الدم المطلق في قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. حاشية سورة المائدة، الآية 4 انتهت الحاشية. فقد حمل هنا الخاص المطلق على الخاص المقيد. حاشية انظر خلاف علم أصول الفقه صفحة 226 انتهت الحاشية. وصيغة الأمر إذا وردت في لفظ قرآني خاص تفيد الإيجاب والإلزام. حاشية خلاف علم أصول الفقه صفحة 228 انتهت الحاشية. نحو فاقطعوا أيديهما. حاشية سورة المائدة، الآية 41، لكنها قد تصرف إلى معنى آخر بقرينة كالإباحة في قوله: كلوا واشربوا. حاشية سورة الأعراف، الآية 30 انتهت الحاشية. والإشعار بالعجز: فأتوا بسورة من مثله. حاشية سورة البقرة، الآية 23 انتهت الحاشية. والتهديد: اعملوا ما شئتم. حاشية سورة السجدة، الآية 40. وتكرير طلب الشيء: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. حاشية سورة البقرة، الآية 85 بعد 100 انتهت الحاشية. أي كلما شهد أحدكم الشهر وجب عليه الصيام. وصيغة النهي إذا وردت في لفظ قرآني خاص تفيد التحريم على وجه الإلزام. حاشية خلاف علم أصول الفقه صفحة 230 انتهت الحاشية. نحو ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. حاشية سورة البقرة، الآية 88 بعد 100 انتهت الحاشية. وقد تصرف إلى معنى آخر بقرينة كالدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا. حاشية سورة آل عمران، الآية 8 انتهت الحاشية. أو الكراهة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. حاشية سورة المائدة، الآية 14 انتهت الحاشية. والحكم الذي يفيده الخاص بدلالته الحقيقية الوضعية حكم قطعي لا سبيل إلى الظن فيه. فإذا قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين. حاشية سورة المائدة، الآية 92 انتهت الحاشية. فالحكم إطعام هؤلاء 10 بحيث لا يزاد عليهم ولا ينقص منهم، وذلك لأن الخاص الحقيقي لا يتصور فيه إلا الخصوص، بعكس العام فإنه يتصور فيه دائما ما يخصصه وقل ما يبقى على عمومه. عنوان: المجمل والمبين. المجمل هو ما لم تتضح دلالته. حاشية الإتقان، الجزء الثاني صفحة 30 انتهت الحاشية. أو هو بعبارة أوضح: ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه. وقد أنكر داود الظاهري، حاشية هو إمام أهل الظاهر، داود ابن علي ابن خلف الأصبهاني أبو سليمان المعروف بالظاهري، إليه انتهت رياسة العلم ببغداد. توفي سنة 270 الهجرية، وفيات الأعيان، الجزء الأول صفحة 175، انتهت الحاشية. وقوعه في القرآن، حاشية، الإتقان، الجزء الثاني صفحة 30، انتهت الحاشية. والأصح وقوعه، غير أنه لا يبقى على إجماله، ولا سيما في الأمور التي شرعها الله لعباده وأمرهم بها. وفي إجمال النص ضرب من الغموض ينشأ من أحد الأسباب الآتية: غرابة لفظه كالهلوعة، فقد فسره السياق القرآني في قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. حاشية، سورة المعارج، من الآية 19 إلى الآية 21، وانظر البرهان، الجزء الثاني صفحة 176، انتهت الحاشية. أو وقوع الاشتراك فيه كلفظ عسعس في قوله تعالى: والليل إذا عسعس. حاشية، سورة التكوير، الآية 17، انتهت الحاشية. فإنه صالح لإفادة الإقبال والإدبار. حاشية، الإتقان، الجزء الثاني صفحة 30، انتهت الحاشية. أو اختلاف مرجع الضمير، نحو: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. حاشية، سورة فاطر، الآية 10، انتهت الحاشية. يحتمل عود ضمير الفاعل في يرفعه إلى ما عاد عليه ضمير إليه وهو الله، ويحتمل عوده إلى العمل، والمعنى أن العمل الصالح هو الذي يرفعه الكلم الطيب. ويحتمل عوده إلى الكلم، أي أن الكلم الطيب وهو التوحيد يرفع العمل الصالح، لأنه لا يصح العمل إلا مع الإيمان. حاشية، الإتقان، الجزء الثاني صفحة 30، انتهت الحاشية. أو التقديم والتأخير، نحو: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما، إلى آخر الآية. حاشية، سورة طه، الآية 29 بعد 100، انتهت الحاشية. أي ولولا كلمة وأجل مسمى لكان لزاما. حاشية، الإتقان، الجزء الثاني صفحة 31، انتهت الحاشية. على أن هذا الغموض العارض الناشئ عن تردد المجمل بين أمرين لا يلبث أن يزول، فإذا ورد عليه بيانه سمي مفصلا أو مفسرا أو مبينا. وتبين المجمل إما أن يرد متصلة. حاشية، الإتقان، الجزء الثاني صفحة 31 أيضا، انتهت الحاشية. نحو: من الفجر، فإنه فسر مجمل قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. حاشية، سورة البقرة، الآية 87 بعد 100، انتهت الحاشية. إذ لولا من الفجر لبقي الكلام الأول على تردده واحتماله. حاشية، البرهان، الجزء الثاني صفحة 215، انتهت الحاشية. وإما أن يرد منفصلا في آية أخرى. حاشية، الإتقان، الجزء الثاني صفحة 31، انتهت الحاشية. نحو: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. حاشية سورة القيامة، الآيتان 22 و23، انتهت الحاشية. فإنه دل على جواز الرؤية، ويفسر به قوله تعالى لا تدركه الأبصار، حاشية سورة الأنعام، الآية 300، انتهت الحاشية، إذ كان مترددا بين نفي الرؤية أصلا وبين نفي الإحاطة والحصر دون أصل الرؤية، حاشية البرهان، الجزء الثاني 216، انتهت الحاشية. وقد يقع تبيين المجمل بالسنة النبوية، حاشية الإتقان، الجزء الثاني 31، انتهت الحاشية، لأن القرآن والحديث أبدا متعاضدان على استيفاء الحق وإخراجه من مدارج الحكمة، حتى إن كلا منهما يخصص عموم الآخر ويبين إجماله، حاشية البرهان، الجزء الثاني 129، النوع 40 في بيان معاضدة السنة للقرآن، انتهت الحاشية. وأكثر ما يكون في الألفاظ الشرعية المنقولة من معانيها اللغوية كالصلاة، فقد فسر أقوالها وأفعالها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك الزكاة بين الرسول مقاديرها، والحج فصل مناسكه، حاشية الإتقان، الجزء الثاني 131، وقارن بالبرهان، الجزء الثاني 184، انتهت الحاشية. ومن ذلك تفسيره عليه السلام قرة أعين في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، حاشية الإتقان، الجزء الثاني 131، وقارن بالبرهان، الجزء الثاني 184، انتهت الحاشية. ومن ذلك تفسيره عليه السلام قرة أعين في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، حاشية سورة السجدة، الآية 17، انتهت الحاشية. فقد قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بل هم اطلعتم عليه، حاشية البرهان، الجزء الثاني 130، انتهت الحاشية. وفي بيان معاضدة السنة للقرآن وتفسيرها لإجماله ألف الإمام أبو الحكم بن برجان، حاشية هو الإمام عبد السلام ابن عبد الرحمن ابن عبد السلام اللخمي الإشبيلي المعروف ابن برجان، حامل لواء اللغة والنحو بالأندلس في عصره، توفي 627، انظر بغية لعاه 306، وشذرات الذهب، الجزء الخامس 124، انتهت الحاشية. كتابه المسمى بالإرشاد في تفسير القرآن، حاشية من هذا الكتاب نسخة مصورة بمعهد المخطوطات في جامعة الدول العربية، انتهت الحاشية. وقال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شيء فهو في القرآن وفيه أصله قرب أو بعد، فهمه من فهمه وعمها عنه من عمه. حاشية البرهان الجزء الثاني صفحة 129 انتهت الحاشية. عنوان النص والظاهر. يراد بالنص ما دل بصيغته نفسها على ما يقصد أصلا من سياقه. حاشية خلاف علم أصول الفقه صفحة 189 إلى 190 انتهت الحاشية، كقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. حاشية سورة البقرة الآية 75 بعد 200 انتهت الحاشية. فالمعنى المقصود أصالة من هذا السياق القرآني نفي كل نوع من أنواع المماثلة بين البيع الحلال والربا الحرام، وبديهي أنه يجب العمل به لأنه من مقاصد القرآن التي تدل عليها عباراته دلالة واضحة صريحة. أما الظاهر فيراد به ما يتبادر إلى الفهم من عبارته نفسها من غير حاجة إلى قرينة، ولكن مفهومه غير مقصود أصالة في سياقه. حاشية خلاف علم أصول الفقه صفحة 188 انتهت الحاشية، كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. حاشية سورة النساء الآية 3 انتهت الحاشية. فالمعنى المتبادر إلى الفهم من غير توقف على قرينة هو إباحة نكاح ما حل من النساء، ولكنه لم يقصد من السياق أصلا، وإنما قصد به أصلا قصر العدد على 4 أو الاكتفاء بواحدة. ويجب العمل بالظاهر أيضا لأن اللفظ لا يصرف عن المتبادر إلا بقرينة، فإذا وجدت هذه القرينة عمل بغير المتبادر منه. حاشية خلاف علم أصول الفقه صفحة 189 انتهت الحاشية، وانتهى الشريط 13. البقية على الشريط 14.